بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو أيها الإخوة الدرس 33 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وبات معلوما لديكم أن سبب هذه السلسلة أن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. ومهما زاد المرء في آدابه ازداد قربا من ربه، ومهما سمت أخلاقك ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال الإنسان طيلة حياته المسلم يبحث أن يرقى متجها إلى الأعالي في علمه وفي صلته بربه وفي أخلاقه. ما دمت حياً وما دمت في هذه الحياة الدنيا فاجتهد واجتهدي أن ترقى في العلم، وأن ترقى في الصلة بالله عز وجل، وأن تزداد في أخلاقك. وأكبر خطأ أن يقول أحدنا اكتفيت. يعني الطبيب إذا قال خلاص أنا ختمت العلم، أكثر من هيك ما عاد أتعلم، هذه اللحظة التي يقرر بها أنه ختم العلم هي اللحظة التي يبدأ فيها في الجهل. لا يزال المرء عالما ما تعلم، يرقى في التعلم. فإذا قال إني عالم فقد جهل. لذلك كبار العلماء لو سألتهم ما أنتم في العلم لقالوا لك نحن طلاب علم، طلاب، ويتمنون أن يموتوا وهم يطلبون العلم، يعني وهم يزدادون. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. ما دمت حياً ينبغي عليك أن تزداد علماً. وإذا رأيت إنساناً يقول لك أنا قد اكتفيت من العلم وقد ختمت العلم، فاعلم بأنه جاهل. وما دام الإنسان حياً المسلم ينبغي عليه أن يزداد في الأخلاق، أن يزداد أمانة، أن يزداد صدقاً، أن يزداد وفاء، أن يزداد أدباً، أن يزداد احتراما للناس، أن يزداد برا، أن يزداد صلة، أن يزداد إحسانا للآخرين. وفي اللحظة التي يقول فيها أحسن من هيك أخلاقي ما عاد تصير، فاعلم بأنه بدأ يتراجع أخلاقيا. ما دمت حيا اجتهد أن تزداد أخلاقك، وأن يزداد علمك، وأن تزداد صلتك بالله عز وجل. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. ونحن بدأنا حديثا من دروس عديدة في فرش وبسط لهذه الأخلاق، وكنا من درسين نتكلم عن خلق مهم لكل أخ فينا ولكل أخت، وهو معيار انضباطك بهذا الشرع. هذا الخلق اسمه الرجوع إلى الحق. المؤمن رجاع إلى الحق، تزل قدمه نعم، يخطئ نعم، يقصر نعم، يتراجع نعم، غير أنه بعد الخطأ وبعد الزلل وبعد التقصير وبعد التراجع يؤوب إلى الحق ويرجع إليه. وفي الرجوع إلى الحق حديث طويل في القرآن الكريم تحت اسم التوبة. التوبة والتواب هو الرجاع إلى الحق. وأول طريق الوصول إلى الله التوبة أول خطوة تخطوها أو يخطوها الإنسان البعيد عن الله إذا أراد أن يعود إلى درب الله. أول خطوة التوبة، الرجوع إلى الحق، يعني يكون شارداً عن الصراط المستقيم، وإذا به يقرر أن يرجع. في اللحظة التي يقرر فيها أن يرجع هذه اللحظة هي لحظة الصلح مع الله. ما إن تقرر أن ترجع إلى الحق بعد إذا أخطأت فقد قررت أن تصطلح مع ربك، لكن المهم أن تتخذ قراراً بالرجوع إلى الحق. ممكن للمؤمن أن يخطئ مع زوجته، لكن لا بأس إذا أخطأ وتبين له أنه مخطئ أن يرجع إلى الحق. ممكن للمؤمنة للمسلمة أن تخطئ مع زوجها، لكن إذا تبينت لها الحقيقة وإذا تبين لها الصواب فعلامة إيمانها وانضباطها بهذا الشرع أن ترجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق علامة الإنسان المؤمن، هذا خلق من أخلاق المؤمن، فهو تواب وهو أواب، يعني رجع إلى الحق، وهو منيب. والتواب والأواب والمنيب ثلاثتها مؤداها واحد، الرجوع إلى الحق. تكلمنا من درسين في موضوع الرجوع إلى الحق، وهذا درس ثالث في هذه المسألة. وقد وصف الله تعالى في قرآنه الكريم أهل الضلال وأهل الإفك بأنهم يصرون على الخطأ، بأنهم يصرون على أن يبقوا في الطريق المعوج. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. لما تكلم الله تعالى في سورة الواقعة عن أصحاب الشمال قال: وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يعني تبينوا أن هذا الطريق خطأ لا يؤدي إلى مرادهم، ومع هذا يصرون على الحنث العظيم، يصرون على الخطأ. فيا أيها الإخوة، دربوا أنفسكم تدريباً واحملوها حملاً وألزموها إلزاماً أن ترجع عن الخطأ. والشجاع هو الذي يقول أنا أخطأت، والكبير هو الذي يعترف بخطئه. ومن الحكمة إذا نبه الإنسان على خطأ ألا يركب رأسه ولا يتبع هواه فيمضي في خطئه ورأيه. هذا الذي يركب رأسه جاهل، والذي يصر على خطئه أحمق، والذي يرجع عن طريق الخطأ إلى الصواب إنسان حكيم. ومراراً ما منع الإنسان منصبه أن يعترف بالخطأ، أو جاهه أو ماله. يقول لك أخي معقول أنا أقول قدام عمالي إني أخطأت؟ لا يا أخي، خلص أنا القرار اللي طالعته صح. طيب يا أخي تبين لك أنه خطأ، لا مانع أن تقول يلغى العمل بالقرار رقم كذا ويعمل بكذا، ما بيمنع. هذا دليل بأنك كبير وبأنك رصين وبأنك فاهم، لكن أن تبقى مصراً على رأيك وعلى خطأك فهذا دليل حماقة وجهل. درس اليوم في متابعة في الحديث عن الرجوع إلى الخطأ، كيف تعامل المخطئ حتى يرجع إلى الحق. يعني مرات نحن يرى بعضنا أخاه يخطئ فالآن يريد أن يرجعه إلى الحق، يريد منه أن لا يصر على الباطل، يريد له أن يبين، أن يظهر له الحق ويعود إلى الحق. بس الحقيقة مرات يسيء في إصلاحه، يسيء في تعريفه، يسيء في الأسلوب الأنسب لتعريفه بخطأه. فحديث اليوم كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. إذا رأيت أخاك، ابنك، جارك، صديقك، زوجتك، زوجك يمشي في طريق الخطأ، فكيف تعامله وتعاملينه حتى يعود إلى الحق ويترك خطأه؟ درس اليوم في نقاط 10، كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. النقطة الأولى، تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ. إذا رأيت إنسانا على خطأ ما مباشرة تلومه، لكن ابدأ ببيان له، بشرح وبيان خطئه، هذا الخطأ، لأنه ربما يكون لا يعلم بأن هذا الأمر الذي يعمله خطأ، ما يدري بأن أنت تعلم بأن هذا الأمر خطأ، لكن هو ربما يظنه لا صواب. تخيلوا أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يقول يا رسول الله بتسمح لي أن أزني؟ هلأ هو هذا الشاب لما يأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في هذه الفاحشة، لا شك بأنه لا يعلم بأنها فاحشة. لو علم بأنها فاحشة وأنها خطأ لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، بس هو يظن بأنه هذا الأمر يعني طبيعي. فأنت أول شيء إذا رأيت إنسانا على خطأ، إذا رأيت أخاك على خطأ، ابنك على خطأ، جارك على خطأ، أحيانا إنسان يتعامل مع بنك ربوي مخطئ هو، لا تبدأ مباشرة أنت تأتيه باللوم وبالعتاب وبالتأنيب، أنه كيف أنت هيك بتعمل مع البنك الربوي؟ أنت ما بتخاف الله؟ لك يا رجل هذا الربا يمحق الله الربا، يا رجل هذا الربا يحارب الله عز وجل المرابين. ربما هو لا يعلم، ربما لا يعلم أن التعامل بالفوائد البنكية هي أهم أنواع الربا. أحيانا شاب بيكون خاطب فتاة، خطبة ما صار عقد، بس بيروحوا بيساووا حفلة وبيلبسها الخواتم، بيتصور هو وياها وبيطلعوا سوا وبيرجعوا سوا، بيروحوا على المطاعم سوا وبيخلوا بها وتخلو به، وأنت رأيته أو علمته وهو من أقاربك، الآن هو على خطأ، بس ربما هو لا يعلم بأنه مخطئ، هو بيظن إذا خطب البنت خلاص معناتها كأنه صارت زوجته، بيصير يتصور معها وبيصير يطلع معها وبيصير يعود معها. فأول ما ينبغي عليك أن توضح له الخطأ. يعني من فترتين جاءت امرأة مع ابنتها، البنت مكتوب كتابة، حصل بين هذه العروس وبين زوجها، هذا بالشرع بعد أن يقول لها لأبيها زوجني ابنتك ويقول زوجتك، صار هذا زوجا، بس هلأ بالعرف بين الناس يقولون هذا خطيبة وهي مخطوبة لفلان، بس هو بالشرع عندما يقول زوجني ابنتك ويقول زوجته صارت زوجته، بس هي ظانة وهو ظانة لأنه لسه ما صار العرس ولأنه ما كتب كتاب بالمحكمة، بس إن كتب كتاب شيخ إنه هدوني خطيبين. فحصل بينها وبين زوجها مشادة كلامية، يعني اختلفا في حديث، كانت معه في السيارة فقال لها باينتك أنت بدك تعزبيني؟ قالت له والله هذا اللي عندي. قال لها معناتها إذا هذا اللي عندك دعينا يعني ننفصل من الآن. قالت له كم مثل ما بتريد. هي هي تقول لي وأمها جالسة، قالت لي فخلع الخاتم ورماه، أم أنا كمان هي خلعت الخاتم ورميته وخلص رحت على بيتي. تلاقي شو يعني؟ قال خلص يعني نحن انفسخنا فكينا. قلت له لا ما فكيته. قالت لي شرحنا الخواتم. قلت له هذا بالمسلسلات المصرية إذا شلحوا الخواتم ورموهم لبعض معناتها فسخوا، أما بالشرع ما فسخ، أنت زوجته لا يتم الفسخ حتى يقول لك أنت طالق. قال بالله؟ قلت له والله. عرفتم يا أيها الإخوة، يعني أنت قبل أن تلوم المخطئ هو لا يعلم، يعني هي لا تعلم بأنه هذه صارت زوجة والآن لا تنفك عن زوجها حتى يطلقها. قلت له بعدين يا بنتي أنت إذا طلقك لك حقوق في الشرع، قديش أنت المتقدم والمتأخر؟ قال 400,000 أظن الرقم. قلت له طيب إذا كان في خلوة شرعية يطلع لك 400,000، وإذا ما في خلوة شرعية تأخذين نصف. قال ما هيك يعني؟ هو ما هيك، قال هو بس خلص شلح الخاتم ورماه. الشاهد في الأمر كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق؟ أول شيء تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ، فلعله لا يشعر، ما عم يعرف هو أنه هو أخطأ بهذا الأمر. أنت مهمتك بقال أنك تبين له الصواب وتبين له الخطأ. قبل إرسال الرسل لا يحاسب أحدا، لذلك علماء أهل العقيدة قالوا أهل الفترة ناجون. من هم أهل الفترة؟ قال هؤلاء الناس الذين عاشوا بين نبيين، بين زمني نبيين، ولم تصلهم دعوة النبي صحيحة، هؤلاء أهل فترة يسمون. يعني مثلا بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس الذين كانوا قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصلتهم دعوة سيدنا عيسى صحيحة، هؤلاء ناجون لأنهم لم تصلهم الدعوة إلى الله عز وجل، أهل الفترة يسمون. لذلك العلماء قالوا والدا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم ناجون أو أنهم من أهل الشرك معاقبون؟ قالوا لا ناجون لأنهم من أهل الفترة، يعني هم كانوا في زمنين ما وصلتهم دعوة سيدنا عيسى عليه السلام صحيحة النقية، لذلك هم ناجون. فرب العالمين قبل البيان لا يحاسب، فكمان أنت إذا رأيت مخطئاً قبل أن تلومه بيّن له يا أخي الأمر. مرات رجل مع زوجته بيتزوجوا جديد، شابين يعني شاب وزوجته هما شابان بيتزوجوا، هو من طبيعته مثلا ما بيحب الكلام على الهاتف طويلا، هيك طبيعته، بيصادف أنه زوجته تتكلم كثير على الهاتف، أول جمعة ما بيتكلم وتاني جمعة بيتضايق بس يضمر الأمر، ثالث جمعة يصبر، رابع جمعة وإذا به يصرخ في وجهها يقول يا أختي ليش عم تتكلمي على الهاتف كثير؟ أنا ما بحب الكلام على الهاتف طويلا، بس هي بتكون عم تتكلم مع أمها أو مع أختها. طيب أنت يا زوجها ما بينت لها أصلا، يعني أنت ما قلت لها قبل الآن أنا لا أحب الكلام الطويل على الهاتف، فكيف تلومها وكيف تحاسبها وأنت ما بينت؟ أحيانا واحد يقول إيه بيني يا أخي، لا ليست بيني، ليست بيني، أنت لا تحب الكلام على الهاتف بس الآخرون يحبون. مثلا هو يستيقظ باكرا، زوجته لا تحب الاستيقاظ باكرا، أول أسبوع لا يتحدث شيء، ثاني أسبوع ينزعج، ثالث أسبوع يصبر، رابع أسبوع يصرخ في وجهها. ليش ما عم تستيقظي بكير؟ طيب أنت ما قلت لي، ما طلبت إلي، فكيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق؟ أول خطوة تجنب لوم المخطئ وبين له حقيقة الخطأ. أول شيء بين له الصواب، بعد هذا ممكن هو أن يعرف. وفي المنطق يقولون ما كان معروفا لديك لا يشترط أن يكون معروفا عند الآخرين. ما كان معروفا لديك لا يشترط أن يكون معروفا عند الآخرين. يعني واحد بيناتنا مرات ابنه يذهب إلى الحلاق، يرجع من عند الحلاق ابنه مثلا له من العمر 15 سنة 17 سنة، وإذ مساوي موديل في شعره ابنه، هيك شعر مثل القنفذ يعني يقف الشعر، وإذا بالأب يصرخ ويزمجر ويغضب، كيف هيك فعلت؟ ليش هيك فعلت؟ الابن يستغرب، يعني يقول ليش بابا مالك؟ يقول له كمان مالك؟ ما بتعرف مالي؟ فإذا بي يضربه. أخطأت أنت أيها الأب، سامحني، أنت ما قلت له بأن هذا الشيء غير مناسب أو أنت لا تحبه. ربما يقول الأب لكن هذا باين. لا، ليس باين، ليس ظاهر، هذا ظاهر لك بس ليس ظاهرا له. لذلك خبره. أحيانا زوجة بتنزل إلى السوق لتشتري لأولادها ثيابا جديدة، وإذا بها تشتري للابن مثلا بنطال جينز مرقع، هيك الموضة مثلا، بناطلين مرقعة، تشتري، زوجها يصرخ لك في عائل بالدنيا بيشتري بنطال مرقع، معقول أنا المصاري تبعي اشتريتي بنطال مرقع؟ هلأ هي لا تعلم الحقيقة بأن هذا خطأ، لعل بين لها هذا الأمر. فأول خطوة كيف تعامل المخطئ. أحيانا زوجة مثلا زوجها يتأخر في كل يوم، أول أسبوع لا تتحدث بشيء، ثاني أسبوع تصبر، ثالث أسبوع تغضب، رابع أسبوع تصرخ وتقول يا أخي أنت في كل يوم، أو يا زوجي أنت في كل يوم تتأخر خارج البيت وأنا منزعجة. طيب أنت أخبريه من أول مرة، هو في شيء عام أنه أنت لا تتأخر عن بيتك، لكن هو لا يعلم بأنك أنت شديدة التضايق أو المضايقة من تأخره خارج البيت. كيف تعامل المخطئ حتى يرجع إلى خطائه؟ أول أمر بيّن له حقيقة الخطأ وتجنب لومه، لأنه ما تعرف أنت أنه خطأ لا يشترط أن الناس جميعا يعلمون أنه خطأ. أول شيء بيّن له حقيقة الخطأ. اثنين، كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق؟ النقطة الثانية، استعمل الكلمات الطيبة في التعامل مع المخطئ وتجنب الكلمات القاسية. ما من كلمة نابية إلا يوجد بدلاً عنها عشرات الكلمات الجيدة وتؤدي نفس المعنى وأحسن من هذا المعنى. في مثل في الصين يقول نقطة العسل تصيد ما لا يصيد برميل من العلقم. نقطة العسل تصيد ما لا يصيد برميل من العلقم. والكلمة الخيرة تخرج والكلمة السيئة تخرج، فما دامت هذه تخرج وهذه تخرج فدرب نفسك أن تقول الكلمة الجيدة. يعني مثلا لو تقول لزوجتك إذا أخطأت، يعني هي تتكلم على الهاتف كثيرا وأنت نبهت أو قلت قبل الآن أنت لا تحب الكلام على الهاتف وهي ما زالت تفعل، أنت ممكن تقول لها كم مرة قلت لك لا تحكي على الهاتف طويلا؟ كلمة هي فيها تنبيه إلى الخطأ. وممكن تقول كمان يعني ما بتفهمي على التليفون لا تحكي طويلا، كمان هي كلمة فيها تنبيه إلى خطأ. ألا في طريقة تانية ممكن أنت تقول أنه أنا عم بنزعج لما بسمعك عم تحكي على الهاتف طويلاً، شو رأيك تحددي وقت كل يوم 10 دقائق كلام على الهاتف؟ يعني هلأ لما قلت يعني ما بتفهمي كلمة هي بس قاسية الحقيقة، فيها تنبيه للخطأ، ولما قلت أنا عم بنزعج من الكلام الطويل على الهاتف كمان كلمة وفيها تنبيه، بس هذه خير من هذه. مرات ابنك بيكون حامل الصينية فيها الكاسات، بيصطدم بالطاولة، بيكون لافت وجهه، بيصطدم بالطاولة بيقع. ممكن أنت تقول له مو طاسس قدامك، يعني يعني العمى راكبك أنت، مالك فتح؟ كلمة هي الحقيقة تنبيه على الخطأ. وممكن تقول له بابا اللي بيكون حامل صينية فيها أزاز بيطلع لقدامه، أما إذا بيلتفت يمين وشمال تفضل بده يوع شوف شو بده يصير. هذه كلمة تنبيه إلى الخطأ، وتبع مو طاسس كمان كلمة تنبيه إلى الخطأ. فدرب نفسك أن تتكلم الكلمات الجيدة، هذا بده تدريب. يعني واحد بيقول يعني منين الواحد بده يملك أعصابه في لحظات الخطأ؟ ما هو لكن ليش عم تجي على المسجد أنت؟ إذا بدك تبقى في غضبك مثل ابن الشارع، إذا لماذا تأتي إلى المسجد؟ وإذا لما بدك تغضب بدك تتكلم بالكلام الفاحش، إذا لا فرق بينك وبين من يكون في الطرقات، ما أنت تأتي إلى المسجد لأجل أن يصنعك المسجد في تربية إيمانية عالية. تخيل أن من تحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال أف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أنس كان عمره 10 سنين عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 20 سنة. بربكم غلام عمره 10 سنوات وخدم 10 سنوات، يعني خلال 10 سنوات ولا مرة وقع كاسات المي، ولا مرة ذهب لأداء خدمة ولم يرجع، ولا مرة تكلم بكلمة غير مناسبة، أكيد وقع. يقول سيدنا أنس ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قط. لماذا أحب الصحابة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأخلاقه العالية جدا. مستحيل، ما تستطيع أنت أن تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتحبه، يقهرك بحبه. السبب صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية جدا جدا عالية، غص من عنك بدك تحبه. وأحيانا إنسان ربما يكون من المصلين بس أخلاقه سيئة، يقهرك ببغضه، غص من عنك بدك تكرهه، لسانه يا أخي سيء جدا، لسانه وسخ جدا، أخلاقه صعبة جدا، معاشرته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أحد يطيق معاشرته، لا أخ ولا ابن ولا أب ولا زوج ولا زوجة ولا جار ولا شريك، ما حدا بيطيق معاشرته. طيب أي مؤمن هذا يا أيها الإخوة؟ هذه الدروس مكارم الأخلاق لأجل أن تغالب نفسك حتى إذا رأيت خطأ أمامك أن تتصرف كما كان يتصرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن رجلاً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم الآن ونحن جالسون في المسجد هلأ تخيلوا هذا الموقف الآن، يدخل أعرابي من باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ثم يرفع ثيابه ليبول في صحن المسجد هيك أمام الناس لا حياء ولا أدب ولا دين ولا خجل أمام الناس. يا أخي ما رأيت في الدنيا كلها مكانا إلا المسجد ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس جالسون. يقوم الصحابة يريدون زجره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تخوفوه لا يعد يرتعب يصيبه شي شغلة في 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 جهاز البول عنده. لما ينتهي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يناديه تعال. يأتي الأعرابي، هو شاهد الموقف، شاهد الصحابة أيمين بدهم هلا يضربوه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم. لما انتهى قال تعال، قال يا أخ العرب. شوف شوف هذا الكلام، الكلمة يعني أنت تريد أن تنبه إلى الخطأ. كان ممكن يقول له يعني كمان كلام شديد، يقول له يعني ما فيك حياء، ما فيك خجل، ما فيك دين، يعني ما فيك جنس الطعمة ولا النكهة، العمى ضاربك أنت، كل العباد والبلاد هون ما لقيت تبول إلا هون بالجامع، يخرب بيتك شو ما فيك دين. يكون نبه إلى الخطأ. هلا في طريقة تانية، هي طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا أخ العرب إن هذه المساجد بيوت الله وهي لم تصنع لمثل هذه القاذورات، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. ما بيعرف الأعرابي إلا أنت بتعرف أنه هذا مسجد، هذا للصلاة والصوم والذكر، بس هو أعرابي ما بيعرف، بعيد عن بيوت الله. قال له هذه المساجد لكذا، مو لهذه القاذورات. اعتذر الرجل، اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تغفر معنا لأحد أبدا. هدول لأنه كانوا بدون يقتلوا يلي قاعدين، هدول لا تغفر لهم بس أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو دلوا من ماء، روحوا جيبوا. طبعا كان المسجد ما في سجاد، رمل وبحص وأحجار، بدون يطهروا مكان البول. قال طيب خذوا سطل فيه ماء صبوا على مكان الأحجار وخلاص. إذن تدرب، إذا أنت رأيت مخطئاً استخدم الكلمات الطيبة في تنبيه المخطئ وتجنب الكلمات القاسية، لأنه أحياناً إذا استخدمت الكلام القاسي المخطئ يركب رأسه جواباً على كلماتك القاسية. يعني بتقول له ما رأيت أمامك، بيقول لك لا ما رأيت ولا بدي شوف وغير هيك ما عندي، يركب رأسه وحموقته وخطأه جوابا على كلامك القاسي. لذلك أنت تريد أن ترده إلى الحق، ما بتريد أن يصر على باطله، فاستخدم الكلام الطيب. طيب إذا ما بتقدر، يعني إذا واحد قال لك أنا ما بقدر لما بغضب ما بعرف شو بحكي، إذن لا تحكي، دعه، خلي غيرك، دع غيرك يتكلم معه، أرسل له غيرك. يعني زوجتك أنت رأيت تصرفات منها وما بتستطيع، إذا بدك تكلمها ستكلمها كلاما جارحا، إذا لا تكلمها. طيب ماذا تفعل؟ تريد أن تنبهها، قل مثلا لوالدتها أنه يا مرت عمو إذا سمحت يا ريت تقلي لهيك أنا مو قادر أتكلم، لأنني إذا تكلمت ممكن أن أؤذي بكلامي. خلاص دع أمها تكلمها، دع أباها يكلمها، أو اصبر أنت حتى تهدأ وكلمها وأنت هاد. النقطة الثالثة، كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق؟ رقم واحد بيّن له الخطأ، رقم اثنين استخدم الكلمات الطيبة، رقم ثلاثة تجنب الجدال مع المخطئ. أحياناً أنت تجد إنساناً مخطئاً وخطأه بيّن، يعني هو يؤخر الصلاة لآخر وقتها، عندك ابن دائماً يؤخر الصلاة لقبل ما يأتي الوقت الآخر بدقيقتين، متكرر منه هذا الأمر، خطأ. أنت قلت له بابا تأخير الصلاة الله عز وجل يحاسب عليه، وربما فاتتك، وهذا أسلوب من أساليب الشيطان، وهو يعود نفس الشيء يكرر. بس لاحظت أنت في آخر مرات أنه يا بابا تأخير الصلاة هي خطأ، بدأ يجادلك يقول لك لا أنا ما عم بأخير الصلاة، عم بلحقها بالوقت. بعدين أنا سمعت الشيخ قال صلاة الظهر وقتها من الظهر للعصر، أنا صليت قبل العصر بدقيقتين، أنا صليت. يعني في مرات إنسان يخطئ ويجادل، إذا رأيت المخطئ يجادل توقف عن جداله، يعني عم بيقول لك لا أنا ما عم بأخير، أنا عم صليها قبل بدقيقة، لسه معي دقيقة، خلص ما تتكلم شيء، قل له خير إن شاء الله، اترك الموضوع. لأن الجدال أحياناً يجعل الإنسان يدافع عن نفسه ولو كان مخطئاً، يعني حتى بعد حين بتبين أنه مخطئ بس بيقول لك مو معقول أنا اتراجع، إلا أني الجلسة الماضية قعدت معه ساعة عم دافع عن هذا الكلام، معقول الآن اتراجع؟ خلص خليني هيك. لذلك إذا رأيت من المخطئ جدالاً خلص اتركه، هو لوحده بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سيرجع. موظف عم يتقاضى رشوة حرام باتفاق، باتفاق ما أحد ينكر، وهو حتى هو يعلم بأنها حرام، والدليل أنه يأخذها خفية، والدليل أنه لا يريد أن يخبر أحدا بكيف يأخذ. فأنت طرحت معه هذه القضية فوجدته يدافع عنها، يقول لك لا هذا مو حرام، أنا عم بخدمه وهو عم يعطيني لقاء خدماتي، وبعدين أنا إذا ما خدمته بده يتعذب، فأنا وفرت عليه بدل ما يروح ويجي مرتين ويدفع سرفيس وتكاسي ويتعطل عن شغله يدفع له 500، أعطاني 100 بس منه، بالعكس هي مصلحته. إذا رأيته يدافع يجادل خلاص لا تجادله، اسكت. مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، جاء إلى بيت السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما، فأيقظهما على صلاة التهجد، فقال يا رسول الله يعني نقوم، إنه يلا حنفيق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورجع، شاف ما في حركة، يعني ما حدا تحرك، ما شعلت أضواء، ما في حرام، فمرة ثانية أيقظهما كمان، قالوا إيه طيب حنفيق. يبدو بأنه صلى الفجر أو صلى أيضا من التهجد ورجع نائمين. أيقظ سيدنا عليا فقام، فقال يا علي أما كنت قد أيقظتك؟ قال يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله، فإن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها، يعني الشغلة مو بإيدي، عند الله. فالآن هلا يعني سيدنا علي يدافع عن شيء جرى منه خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه التفت ومضى يضرب يدا على أخرى ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني بيخطئ ويجادل. إذا رأيت جدالا ممن يخطئ أنت توقف عن الجدال، لا تتابع. يعني مرات زوجك بتشوفيه أنت مصر على خطأ يجادل فيه، خلاص خلاص ما تتابعي في الموضوع، ما مفيد متابعة الموضوع، لأنه سيتشبث أكثر برأيه، ولو تبين له الخطأ لن يرجع عنه، يقول يا أخي صلنا ساعة منحكي معها، معقول أرجع عن خطأي؟ ما عاد أرجع. لذلك النقطة الثالثة تجنب الجدال مع المخطئ. النقطة الرابعة ضع نفسك موضع المخطئ. إذا رأيت إنساناً على خطأ ضع نفسك مكانه، يعني تخيل لو أنت هو، كيف سيكون شعوره؟ كيف سيكون؟ كيف يحب أن يخاطبه الآخرون؟ كيف يحب أن تجد له مخرجاً من المخارج؟ ضع نفسك مكانه فتكون بهذه الطريقة أرحم به. أما لا تبقى أنت مهاجما له وصادا له. يعني زوج جاءني ليقول بأنه لما تزوج أهل زوجته صعبين، لما صارت زوجته في بيته قال لها على بيت أهلك ما في روحة إلا مرة في الشهر، وتليفونات لأمك ما بتدقي، وتكونين طالق إذا تكلمت مع أمك بالهاتف. متزوج جديد هاد، قلت له يا أخي حرام عليك، أنت أخطأت خطأ كبيرا، ضع نفسك مكانها، شو رأيك الآن؟ أنت سنمنعك عن أهلك لمدة شهر، هلأ أنا سأحبسك في هذه الغرفة، ما بتطلع لبيت أمك وأبوك إلا بالشهر مرة، ومحرم عليك أن تكلم والدك ووالدتك بالهاتف. طيب معقول؟ قال إيه بس لأنه أمها غير جيدة وهي بتتعاطف مع أمها تخطئ. طيب بس ضع نفسك مكان يا أخي المخطئ، ماشي هي مخطئة أو تخطئ بشيء، أمها تخطئ بشيء، بس أنت ضع نفسك مكانها. معقول فتاة لها من العمر 18-19 سنة صار لها 20 سنة أو 20 سنة مع أمها، والآن أنتما تزوجتما كل شهر لتذهبين مرة؟ قلت له أصلا في موضوع الزواج، وهذه الرسالة مفيدة لكل شاب يريد يتزوج، في الأشهر الأولى يفضل أنك تأخذ زوجتك كثيرا إلى بيت أمها وأبيها، لأنه هي متعودة صار لها 20 سنة تستيقظ في الصباح فترى أمها، وتأتي في الظهر تشاهد أمها، وتنام في المساء وأمها بقربها. الآن أنت ستأخذها زوجة إلى بيت جديد، هذا الانفصال صعب جدا، فيفضل في الأشهر الأولى أنك أنت تأخذها إلى بيت أهلها مرارا. بعدين يعني ممكن خلال الأسبوع تأخذها مرتين أو ثلاثة، بعد 4-5 أشهر في الأسبوع مرتين، بعد 4-5 أشهر في الأسبوع مرة واحدة، ويستقر الأمر هيك في الأسبوع زيارة مرة، بس شوي شوي أنت تخرج. أما هذا من أول ما تزوج شهر ما بتشوفي أمك إلا مرة. إذن ضع نفسك موضع المخطئ، لا تقرر قرارات بعيدة عن الواقع وبعيدة عن الحياة، حتى لأنك تريد أن يعود إلى الحق. أما إذا والله أحيانا صاحب عمل يقول للأجير إذا كنت مرضان، إذا أبوك مرضان، إذا مات جدك بدك تنزرع بالشغل الساعة 8، أنا ما بعرف، في عجقة بالبلد، في تلج بالبلد، في شو ما صار الساعة 8 بدك تكون بالشغل. طيب يا رجل ضع نفسك موضعه. طيب واحد والده مريض، واحد توفى الله جده، أخي أنا هيك المعمل بده يمشي عندي، هذا المعمل لا يمشي أصلا لا يمشي ولا يستقر عندك عامل، والسبب بأنك أنت عامل الخطأ بطريقة غير مقبولة. فالنقطة الرابعة ضع نفسك موضع المخطئ. النقطة الخامسة والأخيرة اليوم لنتابع إن شاء الله في الدرس القادم كيف تعامل المخطئ، ابحث عن طريقة تجعل المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه. ثم اجعله يكتشف الحل. الإنسان في الغالب لا يحب من يشير إليه بخطأ. فإذا أنت استطعت بذكائك أن تجعل هذا المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه بدون ما أنت تشير له عليه بيكون أحسن، بس هذا يحتاج إلى ذكاء منك والطريقة يلي يعني المناسبة لأنه كيف بده يكتشف هذا الخطأ. يعني أحياناً بعض النساء على هاتف الجوال بتسجل أرقام هواتف لأخواتها لقريباتها، بالجملة مسجلة رقم هاتف مثلا البقالية يلي جنب البيت، لأنهم بدقوله أنه مشان يأتيهم بأغراض، أو الكوى الذي هو قريب من البيت. بس هي ببساطتها رايحة كاتبة مثلا في الاسم، كاتبة سعيد مثلا الكوى، هلأ الحقيقة الإنسان الغريب لما بيجي بيطلع على هالموبايل وبيقرأ سعيد الكوى ما بيخطر لباله أنه هذا صاحب البقالية مثلا أو الكوى اللي جنب البيت، لأنه في عائلة الكوى بالبلد. بجوز واحد طلع يقول مين هذا الرجال، وإذا يلي زوجتي مثلا أو فلانة من الناس دقت له تليفون مبارح، فيعني يبدأ يجول في ذهنه أشياء خطأ. والسبب بأن هي أخطأت وراحت كتبت اسم رجل غريب على جهاز الهاتف الخاص بها، ألا هذا خطأ؟ هو ممكن الإنسان يبين له هذا الأمر، إلا أنه يعني دائما المرأة ما لازم تبين إذا في اسم رجل صلة هذا الرجل، مرات بيكون هو أخوها بس الغريب ما بيعرف أنه أخوها. إذا كاتب اسم رجل بدون ما تكتب أخي مثلا، هلأ بدك إذا فيك تلاقي طريقة تكتشف هي خطأها، مثلا أنت احكي لها قصة تشابه هذه التي هي تفعلها موجودة على هاتفها، وماذا أدت على الذي فعل هذه الفعلة، بقى هي فورا ستفهم أو ستعلم بأنه طيب هي تفعل نفس الشيء فتغير. يعني أنت أوجد طريقة ليكتشف المخطئ خطأه بدون أن تخبره أنت بأنك أنت أخطأت. أحيانا ابنك يسهر في الليل خارج البيت لساعات طويلة، خطأ، حاول تجيب له حوادث تشابه حادثته وعواقب هذا الأمر. يعني أوجد طريقة ليكتشف المخطئ خطأه بدون أنت ما تقول له أنت أخطأت. وإذا بتكون أذكى أكثر بتخليه يكتشف الحل كمان، طيب ماذا أفعل؟ يكتشف ماذا يفعل. هذه طريقة خامسة كيف تعامل، أو نقطة خامسة كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. يا أيها الإخوة، هذه خمس نقاط، والدرس القادم نقاط خمسة إن شاء الله تتم بها العشرة، كيف تعامل المخطئ حتى يعود إلى الحق. هدف هذا الدرس والدرس الذي قبل والدرس الذي قبل دروس ثلاثة، أن تعزز عندك الرجوع إلى الحق. المؤمن يخطئ، المؤمن تزل قدمه، المسلم يبتعد عن الصواب، بس له ميزة بأنه يرجع إلى الحق، يرجع إلى الصواب، يرجع إلى الصراط المستقيم. لكن الفاجر يبقى مصراً على خطائه، لكن أهل الضلال يصرون على الحنث العظيم. سيدنا نوح عليه السلام لما تحدث عن قومه في سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بهذا الإصرار على الخطأ استوجبوا أن يهلكهم الله تعالى بالغرق كما تعلمون. فيا أيها الإخوة تعالوا، ويا أيها الأخوات تعالوا، نعزز عند كل واحد فينا إذا أخطأ أن يقول بعتذر أنا أخطأت وسأعود إلى طريق الحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.